أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الزلل وساتر الخلل ورافع العمل ذي المجد والسلطان والطول والامتنان والجود والإحسان. أحمده تعالى على نعم أغدقها وألطاف بسطها ومحن كشفها وفرقها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له البحر بجزره ومده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، النبي الذي جاء بالحق والعدل وحارب الظلم والجهل، صلى الله عليه وآله خير البرية، أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله الذي إليه مرجعكم ومآبكم، وبيده موتكم وحياتكم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله عز وجل: من لم يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي. الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر، هذه عقيدة للإنسان المؤمن الذي يؤمن بأن للكون إلها خالقا حكيما، وأن كل ما يجري في الحياة والخلق والكون هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، وهو لحكمة شاءها جل وعلا. انطلاقا من هذه العقيدة، فإن الإنسان يقبل بقضاء الله وقدره، بمعنى أن الأشياء التي لا إرادة له فيها ولا قدرة له على دفعها يتقبلها بطيب نفس ويتعايش معها. قضايا الموت والحياة ليست بيد الإنسان، وإنما هي بيد الله تعالى، وحينما تحصل فإن على الإنسان أن يتقبل قضاء الله وقدره. وكذلك من مظاهر القضاء والقدر الإلهي، وهو ما نريد أن نتحدث حوله اليوم، حصول الإعاقات للإنسان في هذه الحياة، أن يفقد بعض مقومات جسمه أو بعض مقومات صحته العقلية والنفسية، يطلق عليها إعاقة. والآن يطلق على من ابتلي بها أنهم ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الإعاقات التي قد تكون جسمية، أن الإنسان يفقد بعض حواس جسمه، بعض أعضاء جسمه، أو قد تكون عقلية، يصاب بالتخلف العقلي بدرجاته المختلفة، قدرته على الاستيعاب، قدرته على الفهم، قدرته على التعلم تكون محدودة، بدرجات متفاوتة، هذه إعاقة عقلية، وفي بعض الأحيان تكون إعاقة نفسية، أمراض تكون في نفس هذا الإنسان تمنعه من أن يكون سويا كسائر الناس من حوله. هذه الإعاقات في بعض الأحيان تكون لأسباب وراثية، يولد الإنسان وهو يحمل هذه الإعاقة لأسباب وراثية لا دخل للإنسان نفسه فيها، وقد تكون بسبب حوادث تطرأ على الإنسان في هذه الحياة. الحروب تخلف عددا كبيرا من المعاقين، الكوارث الطبيعية تخلف عددا كبيرا من المعاقين، الأمراض التي تحصل تخلف إعاقات، حوادث المرور، حوادث العمل تخلف إعاقات. حينما يبتلى إنسان بالإعاقة، سواء كان من أصل ولادته بشكل وراثي خلقي أو من خلال حوادث تحصل له أثناء الحياة، هنا ماذا يصنع الإنسان أمام هذا القضاء والقدر؟ هذا نوع من أنواع الابتلاء، على الإنسان أن ينطلق من عقيدته الإيمانية فيرضى بقضاء الله وقدره. هذا ما حصل، لو كان يمكنك أن تتلافى هذا الأمر لكان عليك أن تفعل ذلك، أما وقد حصل فإن الخيار السليم هو الرضا بالقضاء والقدر. الإعاقات على مستوى العالم أصبحت هي مدار بحث كبير، لأن هناك عدد كبير في العالم العربي وحده، هناك 20 مليون معاق، ولكن هذا الرقم لا شيء أمام أعداد المعاقين في الصين. الصين وحدها فيها 80 مليون معاق. عندنا هنا في بلادنا حسب الإحصائيات أكثر من 720 ألف معاق، النسبة الأكبر هي للذكور، 55.8% منهم ذكور، 44.2% منهم إناث. والإعاقات الوراثية والخلقية كثيرة، حتى أن أحد التقارير يتحدث أنه عندنا هنا في المملكة في كل عام ما بين 400 إلى 500 طفل معاق يولد في السعودية. طبعا هذا نتيجة أسباب وراثية خلقية، تقدير من الله سبحانه وتعالى. كيف يتعامل الإنسان؟ كيف تتعامل الأسرة؟ كيف يتعامل المجتمع مع حالة الإعاقة؟ في الماضي المجتمعات البشرية، بعض المجتمعات البشرية القديمة كانت تتخلص من المعاق، تعتبر عبء على الحياة فتتخلص منه. في فترة لاحقة أصبح المعاق يعزل، تبنى لهم ملاجئ، محلات خاصة بهم يعزلون فيها. في بعض المجتمعات يتعامل معهم بازدراء وبدونية وباحتقار، وحتى أن بعض الأسر إذا كان عندها ولد معاق تحجبه وتخفيه، ما يحاول يظهروا أمام الناس حتى لا يعرف الناس أن عندهم ولد معاق، وكأنه عيب أو خجل، يخجل أمام الناس أن عندهم ولد معاق، وهذا خلاف الرضا بالقضاء والقدر. هذا يعني سقط على قضاء الله تعالى وقدره. الآن بحمد الله في العالم أصبحت هناك ثقافة جديدة، أصبحت هناك تشريعات جديدة، أصبح هناك اهتمام عالمي جديد بحقوق المعاقين. ذوي الاحتياجات الخاصة. تجاوزت الحالة مسألة الإشفاق عليهم فقط، الإشفاق عليهم مطلوب، رعايتهم مطلوبة، ولكن العالم، المجتمع البشري الآن، وهذا تطور حضاري يحسب للمجتمع البشري، خطى خطوات إلى الأمام. المطروح الآن عالميا إدماج المعاق في المجتمع. كيف يكون المعاق واحدا من أفراد المجتمع؟ اندماج، مدمج في المجتمع، لا يحس بأن هناك فرقا بينه وبين بقية الناس. هذه حالة متقدمة، والمجتمعات المتقدمة تسير في هذا الاتجاه. قوانين وأنظمة عندهم كثيرة لصالح المعاقين، فيما يرتبط بالسير، بمواقف السيارات، بالدخول في المؤسسات، بركوب الطائرات، بصعود المصاعد والسلالم، الامتيازات التي تكون للإنسان المعاق حتى تسهل له عملية الاندماج الاجتماعي، حتى يعيش مثل سائر الناس، ويتعالى على الإعاقة التي أصيب بها. مدارس أصبحت على مستوى العالم، تجربة مدارس شتاينر، أكثر من 1500 مدرسة، 1500 مدرسة على مستوى العالم تحت هذا العنوان. هذه التجربة مدارس لدمج المعاقين في المجتمع. الآن عندنا في بلدنا الحمد لله بدأت أيضا بعض الخطوات، صار في عمليات دمج، بعض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وضعوا في المدارس العامة مع بقية الطلاب، وهذه خطوة إنسانية وحضارية متقدمة، نرجو أن تعمم ونرجو أن تنتشر في كل المجتمع وفي كل المدارس. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، أولا لأن هذا حق لهم، هذا إنسان، إنسان مثلك، له كل مقومات الإنسانية، إنسان كرمه الله تعالى، ولقد كرمنا بني آدم، هذا من بني آدم، فله كرامته وله حقوقه الإنسانية، وبالتالي ينبغي لكل إنسان أن يشعر تجاه هذا المعاق، تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يشعر تجاههم بالاهتمام والاحترام. في فترات الجهل الناس كانوا جهال، كانوا يزدرون ويحتقرون المعوقين، إذا واحد مكفوف أو أصام أو عنده أي مشكلة كان يتلقى الضيم في مجتمعه وفي بيئته. الحمد لله بسبب تعلم الناس ووعي الناس تجاوز أكثر الناس هذه الحالة، وكان يجب في المجتمعات الإسلامية لا تحصل مثل تلك الحالات، لأن الدين كان يوجهنا قبل هذه التشريعات والقوانين الدولية. هناك روايات وأحاديث عندنا كثيرة، كالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تديم النظر إلى أهل البلاء والمجذومين فإن ذلك يحزنهم. لا تخلي نظرتك مركزة وغير طبيعية، تشعر بأنه في شيء آخر، هذا يحزنه، ولا يصح لك أن تحزن هذا الإنسان. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثل به، إما هو عند عاهة أو واحد أوقع به اعتداء فأصبح ذا عاهة، أو من قد مثل به أو صاحب بلاء، فليقل سرا في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد لله الذي عافاني. لكن سرا في داخل نفسك، لا تجهر بالكلام فتشعر أنه أنت متميز عليه، الله عافاك وهو ما كان معافى. لاحظوا كيف أن هناك مراعاة لمشاعر هؤلاء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إسماع الصم من غير تضجر صدقة هنيئة. واحد أصم ما يسمع، تتكلم وياه يقول لك ما سمعت، أوهو ليه في ياسين ثالث؟ لا هذا غلط، هذا جرح لمشاعره. لا، اسماعه من غير تضجر هذا صدقة هنيئة، وخاصة في داخل العائلة، في داخل الأسرة، فهو إنسان له حقوقه الإنسانية، هذا أولا. وثانيا، هذا قضاء وقدر قد يقع على كل إنسان، نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يديم علينا وعليكم وعلى الجميع العافية، وأن يلبس لباس العافية لكل مبتلى ومريض. طيب، هذا الآن معاق مصاب، أنا عندي ضمانة ما أصير بكرة معاق؟ ممكن أنا بكرة أصير معاق لسبب من الأسباب، لحادث من الحوادث، هذا أمر ممكن. ممكن لا سمح الله أحد من ذريتي يكون معاق، لذلك لا بد من التعامل الحسن مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه بلاء يمكن أن يصيب أي أحد، قضاء وقدر، لا بد من التعاطي معه بالمقاييس الإنسانية والإسلامية. وأيضا في ذلك ثواب كبير، صدقة، أي رعاية، أي اهتمام، أي إحسان لأحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا تشعر بالذراع، بالعكس شعره بالاحترام، أسبغ عليه العطف، ساعد على تجاوز المحنة اللي هو فيها، هذا ثواب. وأيضا من أجل تفجير مساعدتهم على تفجير كفاءاتهم، هؤلاء المعوقون من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعني أنهم لا يمتلكون أي نقطة قوة، لا يعني أنهم عاجزون عن كل فعل. في المجتمعات المتقدمة حينما تتاح الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة يطلع منهم نوابغ، يطلع منهم عباقرة، يطلع منهم مكتشفون ومخترعون. وفي التاريخ الماضي وفي الواقع الحاضر شخصيات كثيرة، نيكولاس ماوندرسون هذا ولد أعمى لكنه تغلب على إعاقته وأصبح عالما في الرياضيات، له نظريات تنسب إليه، وأصبح أستاذا في كبار في أهم الجامعات في بريطانيا. وفي تاريخنا العربي أبو العلاء المعري هذا في السنة الثانية من عمره فقد بصره، أصبح في طليعة الأدباء والفلاسفة العرب، شعره وأدبه وما يحمل من معاني ومضامين فلسفية، هذا معاق كان. طه حسين أصبح عميد الأدب العربي في مصر مع أنه في طفولته أصيب بالعمى. وكثيرون تتحدث عنهم الموسوعات وتتحدث عنهم الكتب المتخصصة. ومن تلك الشخصيات الكبيرة التي يتحدث عنها هيلين كيلر، هذه مؤلفة أمريكية توفيت سنة 1968 ميلادي. هذه المرأة كانت مصابة بثلاث عاهات، عمياء، صماء، بكماء، ثلاث عاهات من صغرها، ولكنها عن طريق لغة الإشارة وعن طريق مترجمين خاصين تعودوا أن يعرفوا ما تقصد من تعابير ومن مضامين، وهي تملي عليهم بحركاتها، أصبحت من كبار الشخصيات، أصبحت من كبار الشخصيات، ألفت عددا كبيرا من الكتب وأخذت جوائز، حوالي 18 كتاب من الكتب العميقة الأدبية والفكرية، وترجمت كتبها إلى أكثر من 50 لغة، وتبنت الاهتمام بأوضاع المعوقين على مستوى العالم، ودعيت لإلقاء محاضرات في 25 دولة بلغة الإشارة وهناك مترجم يترجم لها ما تقول وما تقصد. عندها كتب كثيرة وكتبها مهمة، ومن كتبها كتاب تحت عنوان يجب أن نؤمن بالله، أنقل فقرة فقط، سطرين من كتابتها في مقدمة الكتاب، تقول: قد لا يصدق الكثيرون أني حينما كنت أفكر في الله تفكيرا متواصلا عميقا كنت في بعض الأحيان أسمع من يحدثني. انظر إلى رحمة الله ولطف الله. تقول كنت في بعض الأحيان أسمع من يحدثني ويشجعني ويشد أزري. نعم كنت أسمع ذلك على الرغم من أنني صماء، ولولا معاونة الله وقدرته لما تمكنت إطلاقا من تحقيق أي شيء مما حققته، ومما يعجز عنه الملايين ممن يتمتعون بحاسة البصر والسمع والقدرة على الكلام. يعني هي حققت ما لم يحققه الملايين، هذه الصماء البكماء الخرساء استطاعت أن تنجز إنجازات الناس العاديين ما سواها. ولذلك لا ينبغي لنا أن ننظر إلى المعاق وكأنه عبء على هذه الحياة وكأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، بإمكانه أن يفعل شيئا. أنا رأيت في سفرتي إلى أمريكا الماضية أن بعض أبنائنا والحمد لله من البكم من الصم البكم ذهبوا هناك مبتعثين للدراسة، ورأيت ولد من أولادنا من مدينة صفوة مخفوف البصر ذهب هناك مبتعثا وكان منبهرا من التعامل معه. كان يحدثني يقول ما تدري يا شيخ أن المدرسين في الجامعة كيف يتعاملوا معي، أن الطلاب كيف يتعاملوا معي، كل يوم يجوا ناس متطوعين في خدمة نستطيع أن نقدمها لك، اللي يبغى يوصلني، اللي يبغى يساعدني، اللي يبغى يتعامل معي، وهذا هو التعامل الإنساني. لذلك أوجز كلامي في أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأمور ينبغي أن يسلم بقضاء الله وقدره، أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، هذا أولا. ثانيا أن يهتم، وخاصة على صعيد الأسرة، أن يهتموا بهذا الطفل المعاق عندهم، وأن يعتبروا عنايتهم به من أفضل أعمال البر التي يقومون بها في حياتهم. إذا كان الإنسان يبحث عما يرضي الله وعن عمل من أعمال البر، فالعناية والاهتمام بهذا المعاق الذي عند الإنسان في المنزل هذا من أفضل أعمال البر ومن أفضل موجبات الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وعلى صعيد المجتمع ينبغي أن يكون احترام، وينبغي أن تكون مؤسسات، الحمد لله بدأت عندنا بعض المؤسسات، جمعية سيهات الخيرية عندها مجمع صحي يهتم بجانب الإعاقة، أصبحت عندنا الآن مؤسسات للرعاية النهارية، وهذا أمر مهم جدا، أن هذا الإنسان المعاق 6 ساعات 5 ساعات خارج البيت يكون مع آخرين ضمن برنامج ينمي بعض قدراته وكفاءاته. هذه مدارس الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع حضاري وإنساني ينبغي أن يدعم وينبغي أن يتعدد في كل المدن وفي كل المناطق. وأخيرا نحتاج في بلادنا إلى قوانين وتشريعات تفسح المجال أمام هؤلاء المعاقين للاندماج في مجتمعهم ولمواصلة دراساتهم العليا وللحصول على فرص عمل. سمعت من بعض دور الرعاية النهارية أن بعض العوائل تأخذ مساعدة من الضمان الاجتماعي للمعاق مبلغ 10,000 أو أكثر ما أذكر بالضبط، يعطوا لكل فرد معاق. بعض الأسر تبخل بهذا المبلغ، ما تصرف على الطفل من أجل أن تودي إلى حضانة، من أجل أن تأخذ لمستلزمات استقامة حياته. المعاق يصبح بالنسبة لأسرته مصدر دخل بدل أن تصب عليه الرعاية والعطف. طبعا هذه حالات شاذة وحالات غير سوية، نأمل أن تكون الظروف التي يعيشها كل أبناء الوطن والمجتمع ظروفا مناسبة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.